الحمد لله الذي جعلنا مسلمين، الحمد لله الذي أرسل إلينا ذلك النبي الكريم فبين وهدى وأرشد وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، ورد في السنن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم اسم الله الأعظم هو الذي إذا سئل به أجاب سبحانه وتعالى، وقد أخفاه الله عز وجل في كتابه الكريم حتى يجتهد الناس، كما أخفى ليلة القدر وكما أخفى ساعة الإجابة يوم الجمعة. لكن في هذا إشارة واضحة إلى كلمه في أول تلك الآية وهي آية الكرسي، أنه بدأها بهذا الاسم الكريم، لأنه بدأ بقوله الله لا إله إلا هو، فبدأ باسم الله. اسم الله سبحانه وتعالى أزاف على كثرة ما عبدوا من دون الله، إلا أنه هل تعلم له سمية؟ لم يجرؤ أحد أن يتسمى بهذا الاسم الكريم وهو الله. حتى هذه المعبودات الباطلة التي عبدها الناس على مدار التاريخ وفي مختلف الأزمنة والأمكنة، إلا أنه ليس هناك هذا الاسم إلا لله رب العالمين سبحانه وتعالى الله. ولذلك ترجع إليه الأسماء الأخرى، ولذلك عندما يقول هو الله الملك القدوس السلام المؤمن، وليس بالعكس يقول الملك هو الله، وإنما يقول هو الله الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن. فلأن هذا الاسم العلم أعلاها وأوضحها، وأنه يخص الله سبحانه وتعالى، لم يتصف به أحد ولم يتسمى ولا يجرؤ أحد أن يتسمى بهذا الاسم الكريم. ولذلك ورد في بعض كتب النحو أن سيبويه رحمه الله تعالى وهو إمام النحاة، بعدما مات رآه أحدهم في منامه فقال: ما فعل بك؟ قال: غفر لي. قال له: بما؟ قال: بقولي أن اسم الله هو أعرف المعارف. لأن النحاة يقولون أعرف المعارف الضمائر، لكنه رحمه الله تعالى علم أن اسم الله هو أعرف المعارف، وأنه لا يجهله أحد في البشرية، حتى من عبد غير الله سبحانه وتعالى فإنه يعلم أن هناك إلها هو الذي إليه المرجع وإليه المآب. ولذلك بعض الكفار عندما سئلوا عن معبوداتهم قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، أي أنهم يعلمون أن هناك الله سبحانه وتعالى. ولذلك هذه الصورة التي هذه الآية التي هي أعظم آية في كتاب الله عز وجل بدأت بتلك الأسماء الحسنى، بدأت باسم الله وهو أعظم الأسماء على الراجح، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ثم نفى سبحانه وتعالى تلك الآلهة الباطلة، وأثبت لنفسه العبودية الحق، الله لا إله إلا هو، أي أنه لا إله معبود بحق إلا هو سبحانه وتعالى. فكانها كما يقول بعضهم تخلية ثم تحلية، فكأنه خلى ورفع جميع تلك المعبودات من الأصنام، من الشمس، من القمر، من الحجر، مما عبد الناس في الشرق والغرب، أنه أبطلها سبحانه وتعالى، كأنه فجأهم باسم الله الله. ثم بعد ذلك بين حتى يعلم لما في تلك السورة من الأسئلة ومن الشيطان. ولماذا كانت أعظم آية في كتاب الله عز وجل؟ فإن كلام الله له تعليل وله حكم، لأنه هو العليم الحكيم سبحانه وتعالى. فعندما يفضل أو عندما يقدم شيئا إنما يقدمه لما فيه من المعاني وللحكم العالية لكونه سبحانه وتعالى هو العليم الحكيم. فهنا خلى وأبطل جميع المعبودات، ثم أثبت لنفسه سبحانه وتعالى أنه الإله الحق وأنه المعبود الحق، وكأنه يلمح إلى أن هذه المعبودات ليست حية وليست فيها قيومية. ولذلك الله لا إله إلا هو الحي القيوم، كأنه يقول أو يعلم لما كان هو الإله الحق ولما كان هو المعبود الحق ولما كانت تلك الآلهة باطلة من دون الله سبحانه وتعالى، لأنه هو الحي القيوم، هو الحي حياة كاملة لا تستمد من غيره سبحانه وتعالى. نحن أحياء وبقية الحيوانات أحياء، لكنها حياة فيها ضعف وفيها خلل، حياة مسبوقة بعدم وحياة مستمدة من الله سبحانه وتعالى، وحياة تضرب عندما ننام ثم تنتهي بعد ذلك عند الموت ثم يبعثنا الله عز وجل. فهذه الحياة إنما هي حياة ضعيفة، لكنه سبحانه وتعالى هو المستحق وحده أن يقال فيه الحي، هو الحي حقيقة، لأنه لم يسبق حياته، لم يسبقها فناء ولم يسبقها موت، ولا يأتي بعدها كذلك ولا تشوبها شائبة، فهي الحياة التامة الكاملة التي تليق به سبحانه وتعالى. وكأنه يلمح إلى المعبودات الجامدة التي لا تنطق ولا تسمع، لما تعبد ما لا يسمع، ولا معبودات غير حية. فكأنه يقول إن المعبود الحق والإله الحق هو الحي، ليس ذلك فقط، وإنما القيوم. القيوم فيعول بمعنى صيغة مبالغة تدل على قيامه سبحانه وتعالى بذاته وقيامه على خلقه، هو القائم عليهم سبحانه وتعالى، به نفوسهم، به حياتهم، هذا الكون كله قائم به سبحانه وتعالى. ولذلك سيأتي تأكيد ذلك، له ما في السماوات وما في الأرض، كلهم آتيه يوم القيامة فردا. فكل هؤلاء عبيد عند الله سبحانه وتعالى، إنما هم قائمون بالله عز وجل. وكأن يقول بعض أهل العلم، كأنه يقول أيها البشر ناموا وارتاحوا، فإنه سبحانه وتعالى لا ينام ولا تفوته ولا تشوب قيوميته ولا حياته شائبة، لا تأخذه سنة ولا نوم. من كمال حياته ومن كمال قيوميته أنه سبحانه وتعالى لا يعتريه نوم ولا يعتريه حتى مقدمات النوم، لأنه السنة هي النوم الخفيف أو بداية النوم أو بداية الغفلة. فكأنه لا تأخذه لا سنة ولا تأخذه ولا يأخذه النوم سبحانه وتعالى، لأن من كمال حياته ومن كمال قيوميته ومن كمال قوته سبحانه وتعالى، لأن النوم إنما هو نوع من الضعف وهو نوع من الموت. ولذلك ورد في الحديث إن أهل الجنة لا ينامون، لأن النوم أخو الموت، ولذلك لا يعتري النوم سبحانه وتعالى. ثم إن المعدة يعتري الإنسان من الضعف من أعضائه التي تكن من السير في الحياة، عندما يتحرك هنا وهناك فإنه ما يأتي الليل إلا وقد أصابه الإعياء وأصابه الكلل وأصابه التعب، فيريد أن يرتاح حتى تتجدد قوته وحتى تعود إليه صحته، ولو بقي أياما فإنه لا ينتفع به. وقد قاموا في معامل للنوم، جربوا على الإنسان هل يتحمل، كم يتحمل من اليقظة، كان يتحمل ربما يوم بعضين ثم بعد ذلك يصاب بخلل ويصاب بتشويش، وهكذا يبدأ في فقد قدرته وتفكيره ويصبح مشوشا ويرى أشياء لم يكن يراها ويتخيل أمورا لم يكن يراها، ثم بعد ذلك يقف في غيبوبة كبيرة من النوم، لأنه لا يستطيع أن يكمل إلا من خسارات أن يبقى عدة أيام بالضبط، ثم بعد ذلك إنهار الإنسان لا يتمكن إلا ولا يستطيع أن يكمل إلا بالنوم، ولو بقي غير لو بقي يقظا مدة طويلة يهلك بسبب عدم النوم. لكن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. ولذلك أيها الأخوة، بعض أهل العلم يقول أن هذه الآية لأن فيها صفات الباري سبحانه وتعالى، قد ذكرت في المرة السابقة أنها تحوي ما يعود إلى الله من الأسماء والصفات والضمائر ما يقارب 17 مرة في تلك الكلمات القليلة التي لا تتجاوز 55 كلمة. يأتي فيها ذكر الله صراحة، إن الله لا إله إلا هو، هو الحي القيوم، لا تأخذه هو، لا تأخذه سنة ولا نوم، لا هو هو ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم هو ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه هو سبحانه وتعالى إلا بما شاء. هو وسع كرسيه، هو سبحانه وتعالى وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يعوده هو سبحانه وتعالى حفظهما، وهو العلي العظيم. كل ذلك ذكر لله سبحانه وتعالى. وكأن الذاكرة لتلك الآيات الكريمات يدخل في حفظ الرحمن لتعرفه وتحصنه بمعرفة الله سبحانه وتعالى، لأن الشيطان إنما يفر من الرحمن سبحانه وتعالى. فكلما تسلحت بمعرفة الله وبأسمائه وصفاته ونظرت التوحيد على قلبك وتوكلت على الله ودخلت في حفظ الله سبحانه وتعالى، فمن ذا الذي يستطيع أن يمسك أو أن يحكم بك على شيء؟ فإذا دخلت في هذا الحفظ الحصين، حفظ الله، حفظ ذكره سبحانه وتعالى، حفظ أسمائه وصفاته الحي القيوم العلي العظيم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، وغير ذلك من الصفات والأسماء التي استعرضت في تلك السورة الكريمة التي تدور حول قدرة الله عز وجل، حول حياته، حول قيوميته، حول علوه، حول ملكه للسماوات والأرض، حول علمه سبحانه وتعالى. كم من صفات في تلك الآية الكريمة اثبتت لله سبحانه وتعالى. وأول ما بدأت بهذا الاسم العرب الذي لا يمكن أن يطلق على أحد في البشر، حتى لو كان من كان من الملحدين ومن الكافرين ومن المشركين، فإنه لا يجر أحد أن يتسمى بهذا الاسم الكريم الله. ثم بعد ذلك يثبت لنفسه التوحيد سبحانه وتعالى، ويثبت لنفسه الحياة الكاملة والقيومية الكاملة، أنه قيوم وقيام على عباده، بدليل أنه لا ينام ولا تأخذه حتى أقل من النوم والوسيلة والغفلة وغيرها من العوارض من النسيان فضلا عن الموت وغيره مما يصيب الكائنات الأخرى. إذا استحضرت ذلك وأنه سبحانه وتعالى لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، له جميع المخلوقات، أي أن له الخلق جميعا، لأنه لا يخرج أحد منهم عن السماوات والأرض، كلهم كل ما حوته السماوات والأرض له سبحانه وتعالى، له ملكا وله خلقا وله يجري عليهم إرادته سبحانه وتعالى، ويعلم أحوالهم، له ما في السماوات وما في الأرض. ثم بعد ذلك ينفي أن أحدا له إدلال عليه أو أن لأحد أن يشفع عنده إلا بإذنه سبحانه وتعالى، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فأثبت الشفاعة لكن بإذنه وبمن يقضيه سبحانه وتعالى، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، أي أنه سبحانه وتعالى يعلم ما وراءهم، يعلم ما أمامهم مما وقع وما خلفهم مما سيأتي مما لا يعلمونه. وهذا يدل على إحاطة الله عز وجل وإحاطة علمه، أنه أحاط بالسماوات والأرض وأحاط بمخلوقاته علما وقدرة وإرشادا وهداية وقياما عليهم سبحانه وتعالى، يعلم ما بين أيديهم، ويقال أن ما بين أيديهم أي الآخرة، وما خلفهم أي ما في الدنيا، فإنهم لا يعلمون ذلك، لكنه سبحانه وتعالى يعلم هذا كله، لأنه أيضا من تمام قيوميته ومن تمام حياته، فإنه من لوازم الحياة ومن لوازم القيومية أن يعلم سبحانه وتعالى ما كان وما كان وما سيكون، ما كان من خلفهم من أخبار ومن معلومات وما في بواطنهم وما في إراداتهم وما سيكون يوم القيامة، يعلم ما بين أيديه وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، أي لا يعلمون شيئا من معلومه إلا ما أعلمه سبحانه وتعالى وأذن به، فإنه هو القادر على كل شيء، وإنه هو الذي يعلم ويخبر وينبئ سبحانه وتعالى بإذنه وفضله وكرمه، فنسأله سبحانه وتعالى أن يعلمنا من علمه وأن يفقهنا في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي وسع كرسيه السماوات والأرض، فله الحمد وله الجلال وله العظمة اللائقة به سبحانه وتعالى، فهو الكريم وهو الحليم وهو الملك وهو الحي وهو القيوم وهو العليم سبحانه وتعالى، ونحن من نحن إلا عبيد من عبيده ضعاف، لا نملك من أمرنا إلا ما قدره ويسره، فنحن عبيد أدلاء، إنا عبيدك أبناء إمائك أبناء عبيدك، نواصينا بيدك، فنسأله سبحانه وتعالى أن يرفق بنواصينا إلى الخير، وأن يهدينا وأن يوفقنا بفضله وعلمه وكرمه سبحانه وتعالى. ونصلي ونسلم على الإمام البشير النذير، وهو أعلم خلق الله بالله سبحانه وتعالى، فإنه هو الذي علمنا صفات الله وما يليق بكمال الله وبجلال الله سبحانه وتعالى، وهو الذي بين لنا في كلام الله من المعاني العظيمة، والذي قاد الأمة إلى الخير وعلم وأرشد وفهم وصبر عليهم وتركهم على الطريق الواضحة البينة حتى أقام الحجة وأقام الملة البينة على الناس أجمعين. فاللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فهذه الآية الكريمة التي ينبغي لكل مسلم أن ينهج بها، كما بينا فيما قبل ما ورد في فضلها أنها أعظم آية، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن المرء إذا قرأها في دبر الصلاة فإنه لا يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. ورد في رواية أخرى عند الطبراني بأنه لا يزال محفوظا إلى الصلاة الأخرى، وكما ورد أيضا في الصحيح فيما عندما قال الشيطان لأبي هريرة أو لأبي أمامة بأنك إذا قرأتها قبل أن تنام فإنه لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان، أو كما قال. فأقر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام وقال صدقك وهو كذوب، فبين النبي أن هذه العبارة أنها صادقة، وأن قراءة آية الكرسي عند النوم تكون حافظة للإنسان، لكن كلا، أشرت في كلامي إلى أنه كلما كان الإنسان فاهما لمعانيها متدبرا لما فيها متمعنا هذه المعاني العظام عندما يقرأها ويتأمل فيها، عندما يقرأ اسم الله ويقرأ لا إله إلا هو الحي القيوم يتأمل في هذه الأسماء العظيمة وما فيها من المعاني الجليلة التي تليق بالله سبحانه وتعالى، وأنه لا تأخذه سنة ولا غفلة ولا موت ولا غير ذلك من أنواع التعب والغفلات التي تصيب المخلوقات، فإنه سبحانه وتعالى حي قيوم ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. وعندما يعلم أن الله يعلم ما بين أيديه وما خلفه ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، ثم عندما تأمل وسع كرسيه السماوات والأرض، وهذا سبب تسمية الآية بآية الكرسي، هذه الجزئية، وسع كرسيه السماوات والأرض، أي أن كرسيه وهو مخلوق من المخلوقات كما أن له عرشا سبحانه وتعالى. ذكر الله العرش في كتابه الكريم عدة مرات، ذكره بأنه العرش الكريم والعرش العظيم وذو العرش المجيد. فضيف عاطف العرش بكونه كريما وكونه عظيما وكونه مجيدا، ووصف كذلك كرسيه، وسع كرسيه السماوات والأرض، كما يقول بعضهم إن السماوات والأرض، يقول مروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال إن السماوات والأرض بالنسبة للكرسي كحلقة في فلاه، وإن الكرسي في العرش كحلقة في فلاه، أي حلقة صغيرة ملقاة في فلاه، صحراء ضخمة كصحراء كبيرة. فالسماوات والأرض كلها هذه التي تحوي المخلوقات جميعا التي نحن فيها صغار. كم نحن، كم حجم الواحد منا بالنسبة لحجم السماوات والأرض؟ هذه السماوات السبع التي ورد في بعض النصوص أن بين كل سماء وسماء 500 عام، وعند شبك السماء نفسها 500 عام، فكيف يكون حجم السماوات والأرض؟ فما حجمنا نحن؟ ولذلك عندما يسمع الإنسان وسع كرسيه السماوات والأرض يتصاغر ويشعر بحجمه. كم حجمك في السماوات والأرض؟ وكم حجم السماوات والأرض في الكرسي كحلقة صغيرة في فلاه؟ وكم حجم الكرسي في العرش كحلقة في فلاه؟ فكيف الله سبحانه وتعالى الذي لا يقادم خطوه وليس له مثيل وليس له نفس سبحانه وتعالى؟ كل هذا حتى تعلم عظمة الله من عظمة مخلوقاته. إذا كان العرش بتلك المنزلة وإذا كان الكرسي بتلك المنزلة، فكيف عظمة الله سبحانه وتعالى؟ فكيف قدرنا نحن العبيد بالنسبة لقدرة الله وبالنسبة لعظمة الله؟ وهذا كله داع إلى التواضع وداع إلى الاستضعاف والذل بين يدي هذا الملك الكبير العظيم الحي القيوم سبحانه وتعالى، الذي تنام ويحرسك. كما يقول بعضهم بأنه عندما قال لا تأخذه سنة ولا نوم، كأنه يقول للبشر ناموا أيها الناس وارتاحوا، فإن القائم عليكم هو حي قيوم لا تأخذه سنة ولا نوم سبحانه وتعالى. وسع كرسيه السماوات والأرض، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما، يؤوده يعني يثقله ولا يتعبه حفظ السماوات والأرض. إنه أمر هين، إنه أمر يسير، فإن الله سبحانه وتعالى لا يتعب ولا يصيبه التعب ولا يصيبه الملل. ولذلك كذبت يهود عندما ادعت على الله من الدعاوى، ادعى اليهود بأن الله عندما خلق الخلق استراح يوم السبت حساه سبحانه وتعالى، كما قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، حساه الله سبحانه وتعالى. ما عرفوا قدر الله وما عرفوا عظمة الله سبحانه وتعالى. ولذلك هذا الدين الحق الذي بين قدرة الله وعظمة الله، وأننا جميعا عبيد محتاجون إلى الله فقراء. ثم ختمها سبحانه وتعالى بعدما قال وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما، الحفظ السماوات والأرض وما فيهما وهو العليم العظيم. ثم ختمها بهاتين الصفتين، صفة العلو، فله صفة العلو، علو الذات وعلو القدرة وعلو القهر، وهو العظيم سبحانه وتعالى. لا يملك أي إنسان عندما يقرأ ويتأمل إلا أن يقول هو العلي العظيم. فنسأله سبحانه وتعالى بفضله وباسمه الأعلى أنه الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، أن يرحمنا وأن يغفر لنا ولوالدينا وأن يدخلنا الجنة. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، ونسألك بأنك أنت الله الحي القيوم أن تدخلنا الجنة وأن ترحمنا وأن تجعل قلوبنا خالصة لك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بأسمائك وصفاتك أن تستر علينا في الدنيا والآخرة. اللهم استر علينا في الدنيا والآخرة. اللهم اكفنا ما أهمنا من أمر ديننا ودنيانا يا رب العالمين. اللهم اكفنا ما أهمنا من أمر ديننا ودنيانا يا رب العالمين. اللهم استر علينا في الدنيا والآخرة. اللهم استر علينا في الدنيا والآخرة. اللهم رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم تب علينا ليتوب، اللهم تب علينا ليتوب، اللهم تب علينا ليتوب. اللهم إنا نسألك غيثا ناسعا ورحمة واسعة، إنك أنت الرحمن الرحيم. اللهم إذا نسألك بأنك أنت الله الحي القيوم، اللهم لا تردنا صفرا خالدين. اللهم إنا عبيدك أبناء عبيدك أبناء إمائك، نسألك بأسمائك الحسنى وبأنك أنت الله وبأنك أنت الله وبأنك أنت الله الحي القيوم، نسألك أن تغيثنا وأن تغيث البلاد والعباد رب العالمين، وأن تحقن دماءنا ودماء المسلمين، وأن تنصر المؤمنين والمجاهدين في جميع بقاع الأرض يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك غيثا نافعا، اللهم إنا نسألك غيثا نافعا. اللهم أغث البلاد والعباد، اللهم أغث البلاد والعباد. اللهم يا حليم يا رحيم يا الله يا حي يا قيوم، أغث البلاد والعباد. اللهم إنا عبيدك نتوجه إليك، نعبدك لا نعبد غيرك، لا نذكر إلا اسمك. اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، يا مغيث المستغيثين أغثنا، ويا مدير المستجيرين أجرنا. اللهم أغث البلاد والعباد، اللهم أغث البلاد والعباد، اللهم أغث البلاد والعباد. اللهم احقن دماء المسلمين في جميع بقاع الأرض يا رب العالمين. اللهم احقن دماء المسلمين في جميع بقاع الأرض يا رب العالمين. اللهم احقن دماء المسلمين في جميع بقاع الأرض يا رب العالمين. اللهم عليك بالمنافقين، اللهم عليك بالمنافقين، اللهم عليك بالمخربين، اللهم عليك بالمخربين، اللهم عليك بالعملاء. اللهم رد كيدهم في نحورهم وارضحهم على رؤوس الخلائق، انك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم اكفي مرضانا، اللهم اكفي مرضانا، اللهم اكفي مرضانا، اللهم اكفي قاضي الامران يا رب العالمين. وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اقول قولي هذا واستغفر